بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. أجمع هذا البحث الذي استعرضه أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه حول ملاكات العقاب والثواب، بحث مهم في حد ذاته، وقد يؤثر على أبحاث أخرى أيضا، ولهذا لا بأس بأن ننضج هذا البحث أكثر ونتعمق فيه أكثر. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه آمن بوجود ملاكين للثواب، لا فقط عند الناس بل حتى عند الله تبارك وتعالى يوجد ملاكان للعقاب، كما يوجد أيضا ملاكان للثواب. الملاك الأول هو الملاك عبر عنه بلي الانفعالي، الانفعالي، الملاك الانفعالي، والملاك الثاني الملاك مولوي. وصور وجود هذين الملاكين في العقاب وفي الثواب معا، في كليهما، هم في العقاب وهم في الثواب، يوجد ملاك انفعالي ويوجد ملاك بلي مولوي. غاية الأمر هم يشير إلى أن مرادنا بالملاك الانفعالي لا معنى الانفعال الموجود عند البشر، لأن الانفعالات الموجودة، الانفعالات الذهنية الموجودة في البشر مستحيلة على الله تبارك وتعالى، ولكن بالمعنى المتناسب بشأنه سبحانه وتعالى. أقول لعل أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه إما قصد بالملاك الانفعالي، أو على كل حال قد يمكن أن يقال سواء هو قصد أو لم يقصد ذلك، أنه إذا خسر العبد مولاه بخسارة فبقطع النظر عن المولوية يترتب عليه شيء، وهذا ما قد يسمى بالملاك الانفعالي الذي لا يختص بوجود علاقة المولوية والعبودية بين الطرفين. قد يقال بأنه غير ملاك المولوية للعقاب، أكو ملاك آخر وهو ضمان الخسارة. إذا افترضنا أن العبد خالف مولاه، فبالإضافة إلى أن هذه المخالفة بل يوجب الخروج عن حق مولوية المولى وحق طاعته، بالإضافة إلى ذلك هذه المخالفة تسبب خسارة للملاكات التي يريدها المولى، الملاكات والمصالح التي يحبها المولى، فبمخالفته هذا خسر المولى، خسر المصالح على المولى، وهذا ملاك آخر للعقاب، وقد يقال بأن هذا هو المسمى بالملاك الانفعالي. ولكن أقول أن هذا الملاك ليس ملاكا للعقاب، وإنما ملاك للضمان. هذا الضمان يختلف عن العقاب، الضمان شيء والعقاب شيء آخر، وما أعرف، من البعيد أن يختلط الأمر على أستاذنا الشهيد بين مقام العقوبة والجزاء وبين مقام التضمين، تضمين الخسارة. تضمين الخسارة هذا ليس بأن يعاقبه مثلا بالنار، بنار جهنم مثلا، وإنما إذا كان يمكن وإذا كان العبد قادرا على جبر تلك الخسارة من المعقول أن الله يأمره بجبر تلك الخسارة، بعنوان أن الضمان عقلي، الضمان قد يكون مستوى من الضمان يمكن الاستدلال عليه بالحكم العقلي، وإن لم يشمله الضمانات الشرعية على اليد ما أخذت حتى تؤدي، أو ضمان التلف أو ماذا، قد لا تشمله على الأدلة الشرعية، ولكن العاقل قد يقال بأن العاقل يدرك ضمان الخسارة فيما إذا كان قادرا على جبر تلك الخسارة، مو أنه لما خسرتني أنا بدلا عن الخسارة أذبك بالنار، عاقبك بالنار. الضمان شيء والعقوبة بالنار وما بالعذاب شيء آخر. أفرضوا مثلا إذا لو شبهنا الفكرة بالضمانات العقلائية فيما بين العقلاء، إذا واحد بلي سرق منك شيء وأكله تلفه، فأنت ضامن بدله، مو أنه يحق لك أن تعاقبه على هذه السرقة. العقاب هذا شغلة القضاء، شغلة الذي يحافظ على عدل البلاد، هذا عقاب شيء آخر. ضمان صاحب هذا المال الذي تلفه من صاحب هذا المال، إنما يحق له أن يأخذ منه بدل هذا المال، أو حسب بدله العيني أو المالي قيمة، أو إذا كان قيميا أو إذا كان مثليا، هذا بحث آخر. ضمان بأن يأخذ منه بدله يجبر هذه الخسارة، مو أنه يجي يضربه يقول بدلا عن هذه الخسارة أضربك. الضرب قد يستحقه لكن من قبل الحاكم العادل لأجل حفظ العدالة على البلاد، لكي لا يكرر، لكي يؤدبه، ذاك جزاء، ذاك بل عقوبة. أما صاحب المال خسر ماله، بإمكانه أن يطالب من خسره بالبدل، بس بدل مثلي، بدل قيمي، أيا كان. هذا أصلا بابه منفصل عن باب العقوبة. العقوبة شيء والضمان شيء آخر. فإحنا الآن بحثنا ليس في الضمان، بحثنا في العقوبة، عقوبة الله تبارك وتعالى في يوم القيامة بأن يعذبهم بالنار، يعذب العاصين بالنار. هذا ليس من باب تعويض الخسارة، هذا من باب عقوبة، لا من باب بل الضمان، ضمان الخسارة. فلا ينبغي أن يختلط الأمر بين البابين، بين باب العقوبة وبين باب الضمان. ومن المستبعد أن يكون أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه قد اختلط عليه الأمران، ويكون قاصدا بالملاك الأول ملاك ضمان الخسارة. عقوبة حتى العقوبة الدنيوية تارة يكون بملاك الضمان، ضمان الخسارة، وتارة يكون بملاك العقوبة. أقول بأنه أصلا بقطع النظر عن أن يكون دنيويا أو أخرويا، هذان بابان مستقلان لكل منهما موازينه. أصلا الضمان يكون بالتعويض، لا بإلقاء أذية عليه، لا بتعذيب، سواء تعذيب دنيوي أو تعذيب أخروي. الضمان ليس معناه أن يعذبه, وإنما إن كان يمكنه أن يأخذ منه بدل خل يأخذ منه بدل, هسه بدل مثلي بدل قيمي أيا كان. أما يجي يقول لي خوب أنت ما عندك بدل تنطيني, من بدال البدل أضربك راجدي, صاير ما صاير, هذا الراجدي, هاي عقوبة هذا صاحب المال ما يقدر حفاظا عن ماله عن خسارته بماله أن يعذبه الذي يعذب الذي خسر ماله, ما هذا التعذيب إن كان موضوع استحقاق العقوبة عقلا متوفر يعاقبه بأن يعذب, هذا سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولكن الضمان شيء آخر, الضمان لا يعني التعذيب, لا يعني العقوبة, الضمان يعني التعويض, التعويض بقدر ما يمكنه وما بقدر قدرته, إذا كان قادرا على التعويض لازم يعوضه. فما أعرف إذا كان أستاذنا الشهيد يقصد بملاك الانفعال ما يساوي الضمان, فأقول أن هذا أصلا خارج عن محل البحث, أصلا ليس بحثنا في الضمان, إنما بحثنا في العقاب. وإذا كان يقصد عقاب حقيقة أقول بأنه بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى الظاهر أنه ما عندنا ملاكين, ملاك واحد وهو الملاك المولوي, لأنه ملاك الانفعال إذا انضم إليه الملاك المولوي جرى العقاب, وإذا لم ينضم إليه الملاك المولوي أصلا سقط عنه العقاب, حتى العقاب عقاب الانفعال هم ما 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 كون من قبل الله تبارك وتعالى, وهذا إنما هو البشر على أساس ظلمهم وعدوانهم. مثلا إذا أنا تأذيت إما على أساس الضمان وهو حق وعدل, وإما على أساس أنه صار عصبي وياه وضربه, وهذا عدوان, هذا انفعال نفسي وأجرى عليه عقوبة وعدوانا. أما بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى ما عدنا بل عدوان, فبالنسبة إلى الله تبارك وتعالى إذن ماكو في الحقيقة إلا ملاك واحد, وهو ما إذا خالف حق طاعته, إذا خالف حق طاعته يحق له أن يعاقبه, هذا معقول. وأما خسارة الملاك, خب لقائل أن يقول بأنه كما أن الحكم يتنجز عقلا الملاك هم يتنجز عقلا, إذن فهذا يصير بملاك آخر غير ملاك المولوي. هذا أحيانا أستاذنا الشهيد يشير في بعض الأبحاث الماضية لعله مار بينا بأنه مخالفة الملاك قبيح عقلا كما أن مخالفة الحكم قبيح عقلا, لو سقط الحكم بسبب من الأسباب ولكن ملاكه كان موجودا وكان العبد مطلعا على الملاك, فمخالفة الملاك أيضا قبيح كما أن مخالفة الحكم قبيح, مخالفة الملاك وحده هم أيضا قبيح. إذن خل نسمي قبح مخالفة الملاك الذي يسبب عقوبة نسميه بالعقوبة الانفعالي, وقبح مخالفة الحكم بل هذا يترتب أيضا عليه عقوبة, هذه خل نسميه بالعقوبة بملاك المولوية. ولكن هذا أنا أقول بملاك واحد لا بملاكين, وذلك لأنه حتى مخالفة الملاك إنما يكون قبيحا ويتنجز الملاك على المكلف كما يتنجز الحكم على المكلف, الملاك هم أيضا قابل للتنجيز على المكلف بحيث يقبح مخالفته, فيما إذا كان المولى قد تصدى لحفظ ذلك الملاك حفظا تشريعيا, وهذا ما اعترف به أستاذنا الشهيد, ما أعرف وين في بعض الأبواب الأصولية في بعض الأبواب الأصولية سيد مشير إلى ذلك. أظنه هم في الحلقات موجود وهم في التقرير، أنه إنما يتنجز الملاك فيما إذا تصدى المولى لحفظه حفظا تشريعيا، أبرزه بقصد الحفظ حتى وإن كان لا يحكم لا يأمر لا يوجب وجوبا جعليا بالجعل الاعتباري، ولكن أبرزه بقصد التوصل إليه. إذا أبرزه بقصد التوصل إليه يعني بالحفظ التشريعي، أبرزه بقصد التوصل إليه، عندئذ يتنجز. إذن هذا هم راح يصير مولوي، لأنه يحتاج لتصدي مولوي، يحتاج لتصدي مولوي لحفظه. إذا تصدى المولى تصديا مولويا لحفظه بإبراز بقصد حفظه أو ما شابه بقصد تحريك المكلف نحوه، عندئذ يتنجز عقلا مخالفته. وأما إذا لم يتصدى لحفظه التشريعي، لم يبين للمكلف بنحو من الأنحاء أنني أريد هذا الشيء، لا إنشاء لا إخبارا لا كناية لا بأي نحو من الأنحاء، فالمكلف يقول خب هذا صحيح، هذا الملاك موجود يحبه الله تبارك وتعالى، ولكن من قال بأنه يريده مني بدون ما هو؟ يعني هو إذا 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 ما تصدى، أنا أتصدى أصير ملكي أكثر من الملك؟ هذا أكو مثل بالفارسي يقولون كاسي أز أش دغتر، بالعربي يقولون ملكيا أكثر من الملك. طبعا ما يتطابق بالترجمة، ما يتطابق، ولكن مورد الاستعمال هذين المثلين، هذا يصير ملكي أكثر من الملك. إذا هو المولى لم يتصدى تشريعيا لتحصيله، العبد شمال يهتم أكثر من اهتمام مولاه؟ فإذا هذا هم إذا تحقق هذا التصدي المولوي هم يصير مخالفته، يصير علي عقاب مولوي. وإذا لم يتصدى ماكو عقاب، ماكو تنجيز حتى يترتب عليه عقاب. إذا يبدو لي أصلا أنه ما يكون نعتبر ملاكين للعقاب، أحدهما نسميه بملاك البلي الانفعالي والآخر بالملاك المولوي. لا، ماكو إلا ملاك واحد وهو الملاك المولوي. وهكذا في باب الثواب أيضا، في باب الثواب أيضا ملاك انفعالي للثواب. شنو معنى؟ أكو بلي مثلا مكافأة مما يشبه الضمان، لكن ضمان بإعطائه لا بالأخذ منه، يعني هو مقدم تبرعا مقدم لي شيء، أنا مكافأة له أقدم له شيء، هذا مو ثواب وإنما هذا مكافأة أخلاقية، مكافأة أخلاقية، هذا ليس بل أجرة أو جزاء، ليس من باب الجزاء إلا بالمعنى الأعم من الجزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا بالمعنى الأعم من الجزاء، لكن بمعنى جزاء من العقاب والثواب بحيث يجازيه على طاعته أو يجازيه على معصيته. مجازاة المعصية والطاعة شيء آخر، بهذا المعنى من المجازات ماكو فيما إذا تبرع بخدمة لي، أنا أتبرع بخدمة له كما هو تبرع بخدمة لي، أنا أتبرع أخلاقيا، أنا أتبرع بخدمة تجاهه، هذا غير الثواب الذي نحن نبحثه، إحنا نريد الثواب بمعنى الجزاء، هذا مو بمعنى الجزاء بالمعنى الأخص، هذا قد يسمى بالجزاء ولكن هذا مو بالمعنى الأخص من الجزاء الذي نحن الآن بصدد بحثه. بل هذا إذا كان قد قدم خدمة بدون علاقة المولوية. أما إذا كان بعلاقة المولوية فهو حقق الطاعة، حقق الامتثال لمولاه، فهذا يجي ثواب، وهو ثواب شنو؟ ثواب المولوي، ثواب الملاك المولوي. إذن ماكو داعي نعدد ملاك الثواب بأنه تارة يكون بملاك الانفعالي والآخر بالملاك المولوي، لا، ملاك واحد وهو الملاك المولوي. وعلى كل حال هسه هذه مناقشتنا في أصل فكرة ملاكات العقاب والثواب. وبعد هذا ما يقوله أستاذنا الشهيد من أن ملاك العقاب والثواب إنما يجري تجاه الواجب النفسي ولا يجري تجاه الواجب الغيري، هذا صحيح، نقبل بأنه سواء ملاك العقاب أو ملاك الثواب. أستاذنا شيء كان يقول ملاكين، إحنا نقول ملاك واحد، إنما يجري على تجاه الواجب النفسي لا تجاه الواجب الغيري، وذلك لأن المقدمة ليست سببا مستقلا للعقاب أو الثواب. لا ترك المقدمة سبب مستقل للعقاب، ولا فعل المقدمة سبب مستقل للثواب. نعم في العقاب خب هذا واضح، لأنه عقلا واضح أنه لا يتعدد العقاب بترك المقدمة لكونه يؤدي إلى ترك ذي المقدمة، فيصير هم ترك للواجب النفسي وهم ترك للواجب الغيري، هذا لا يؤدي إلى تعدل العقاب، واضح عقلا، كل عقل يدرك ذلك، هذا واضح جدا. وإنما الشيء الذي صار فيه غموض والسيد الخوئي خالف هو في باب الثواب. في باب الثواب بل ماذا يعني أن الثواب لا يتعدد، لا يوجد ثواب بإزاء الواجب الغيري، إنما الثواب بإزاء الواجب النفسي. هو أستاذنا الشهيد يقول بأنه المقدمة ترفع من مستوى قيمة ذي المقدمة، كلما كانت المقدمات أكثر وأصعب ذو المقدمة قيمته تزداد، ولهذا يصير ثواب ذي المقدمة يصير أكثر، وكثرة الثواب هذا الزيادة التي تحصل في الثواب ليست بإزاء المقدمة نفسها. نعم المقدمة سببت ارتفاع وصعود مستوى ذي المقدمة، فصار الثواب أكثر تجاه من؟ تجاه ذي المقدمة، لا تجاه المقدمة مستقلا. وهذا ما يعبر عنه أستاذنا الشهيد بأنه ماكو سببان، سبب ذي المقدمة وسبب المقدمة، سببان للثواب ماكو، وإنما سبب الواحد هو ذي المقدمة، والمقدمة ليس سببا آخر، وإنما نفس ذي المقدمة بل كيفيا يكبر مو عددا يتعدد، بل هذا ذي المقدمة يصير أصعب لصعوبة مقدماته، فقيمته تزداد، فثوابها يكبر ويزداد. ومن حيث التعبير قد واحد يتخيل بأن أستاذنا الشهيد ينكر سببية المقدمة لزيادة الثواب، لأنه يقول ماكو سببان، لا ما يريد ينكر سببيته، سببيته بمعنى أنه سبب لزيادة الثواب على ذي المقدمة، وليس سببا للثواب مستقلا، وليس سببا لثواب آخر، وإنما سبب صحيح، سبب سيد ما ينكر سببية المقدمة للثواب، وإن كان قد بعض عبارات التقرير قد يوهم هذا المعنى، بعض عبارات التقرير قد يوهم أن أستاذنا الشهيد ينكر سببية المقدمة للثواب، لا، سببية المقدمة للثواب ما بل مسلمة أن المقدمة تسبب زيادة الثواب، ولكن ليس سببا، المقدمة ليست سببا لثواب آخر غير الثواب المترتب على ذي المقدمة، بل المقدمة سبب لارتفاع قيمة ذي المقدمة، فثواب المترتب على ذي المقدمة يكثر الثواب. فالمقدمة سبب، لا يمكن أن نقول بأنه ليس سببا، ولكن أكو فرق بين كون المقدمة سببا لثواب آخر، ثواب مستقل، ثواب آخر غير ثواب المقدمة، أو أن تكون المقدمة سببا لإزدياد ثواب المقدمة. هذا صحيح، أن المقدمة سبب لإزدياد الثواب الذي هو باتجاه ذي المقدمة، وهذا هو الصحيح. عندئذ السيد الخوئي خالف هذا الرأي، حسب بوعي وإدراك دقيق أو لا بوعي وإدراك دقيق، ما أعرف، أنا أحتمل أن يكون الخلاف بينه وبين أستاذنا الشهيد خلافا لفظيا، وفي الواقع يكون مرادهما واحد. المهم، السيد الخوئي رضوان الله عليه يقول بأنه باب الثواب يختلف عن باب العقاب. في باب العقاب يقبل بأن المقدمة لا يترتب عليها عقاب، وإنما العقاب على ذي المقدمة، عقاب واحد على ذي المقدمة، على المقدمة ما يحصل عقاب آخر. ولكن في باب الثواب يقول لا، عدنا ثواب يتعدد الثواب أو يزداد الثواب، بس ما أعرف. المهم يقول بأنه كما يوجد ثواب بإزاء ذي المقدمة، يوجد ثواب أيضا بإزاء المقدمة، يوجد ثواب بإزاء المقدمة. فإذا بلي فعل المقدمة وفعل ذي المقدمة يحصل على ثوابين، ثواب للمقدمة وثواب لذي المقدمة. هذا الكلام يقول أستاذنا الشهيد عنه بأنه شنو، أكو دليل عليه أو مجرد وجدان؟ يعني تارة السيد الخوئي يكتفي بالوجدان الموجود لدى كل إنسان، من أنه إذا كان الواجب له مقدمة صعبة فثوابه أكثر مما إذا كان الواجب ليس له مقدمة صعبة. بل مثلا حتى في القضايا الدنيوية، إذا مثلا واحد عطشان يأمر ابنه أو يأمر عبده بأن يجيب له ماء، تارة أكو ما يم إيده يقدم الهية، وتارة يبتلي على عمره إلى أن يحصل ماء ويجيب يجيب الماء الأبو أو لمولاه، فطبعا هذا هواي ثوابه أكثر، وإذا يريد يجازي هذا الثاني يجازي أكثر بكثير من ذاك الأول الذي يم إيده وأنطاهية. هذا الوجدان، هذا الدليل الوجداني. إن كان السيد الخوئي يعني يكتفي بهذا الدليل الوجداني، فجوابه واضح، جوابه أنه إحنا ما ننكر هذا الوجدان، هذا الوجدان صحيح، ولكننا نقول بأن هذا صحيح، أن الجزاء يزداد، ولكن هذا الجزاء يكون كل عذ المقدمة على أصل ذاك الماء الذي يقدمه له، لا على المقدمات، وإنما المقدمات تسبب زيادة قيمة الواجب الأصلي، الواجب النفسي، وهذا الثواب يزداد، ولكن كل هذا الثواب الذي يزداد كله يكون تجاه من؟ تجاه الواجب النفسي، والمقدمة سببت زيادة ثياب ثواب الواجب النفسي، لا أنه ثواب بإزاء نفس هذه المقدمة، ليس ثوابا بإزاء نفس هذه المقدمة. هذا جواب من يتمسك بهذا البيان الوجداني. وأما إن كان سيد الخوي يستدل بنحو آخر على رأيه، وهو بأن يقول بأن سبب الثواب ملاك الثواب هو حفظ حرمة المولى وتعظيم شأنه، تعظيم شأن المولى يوجب استحقاق الثواب، وعندئذ يقول بأنه فعل المقدمة بقصد الوصول إلى ذي المقدمة تعظيم للمولى، ثم من يوصل إلى ذي المقدمة فعل نفس ذي المقدمة أيضا تعظيم آخر للمولى. هذان تعظيمان لشأن المولى، فعله للمقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة هذا تعظيم لشأن المولى وحفظ لحرمته، وفعل نفس ذي المقدمة أيضا تعظيم للمولى وحفظ لحرمته. فإذا هذان تعظيمان، إذا كانا تعظيمين فيترتب عليهما ثوابان، هذا يترتب عليه ثواب مستقل وذاك يترتب عليه ثواب مستقل، هذا تعظيم يترتب عليه ثواب، ذاك أيضا تعظيم يترتب عليه الثواب. إن كان سيد الخوي يستدل بهذا النحو فجوابه أنه ليس هنا تعظيمان مستقلان، بل أن تعظيم يكون بذي المقدمة، إما بلي عملا أو اعتقادا، يعني من يعمل بذي المقدمة فبقدر ما كان في هذا ذي المقدمة، هذا الواجب النفسي بقدر ما كان هذا الواجب النفسي من صعوبة يثاب ويكون تعظيمه أكبر، تعظيمه أشد. وإذا لم يفعل ذي المقدمة ولكن حصل الانقياد بفعل المقدمات، فهذا هم أيضا تعظيم، ولكن ليس تعظيما بالمقدمة نفسها، بفعل المقدمة بما هو هو، هذا الفعل المقدمي بما هو هو ليس فيه تعظيم، ولكن هذا لكونه باعتقاد كونه يحقق ذي المقدمة يصير تعظيما للمولى، لاعتقاده بأن هذا يؤدي إلى فعل ذي المقدمة، هذا الاعتقاد هو الذي يؤدي إلى تعظيم المولى، وهذا الاعتقاد شنو؟ تجاه فعل ذي المقدمة، تجاه سواء وفق أو لم يوفق لفعل ذي المقدمة، سواء استطاع أو لم يستطع، ولكن حقق المقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة، ما دام أنه بقصد التوصل إلى ذي المقدمة إذن فالاعتقاد له دخل، اعتقاده بأن هذا يؤدي إما اعتقادا جزميا أو اعتقادا ظنيا احتماليا بقدره يؤثر في زيادة الثواب، ولكن يؤثر في زيادة الثواب لأن تعظيم المولى يكون بالتقرب إلى ذي المقدمة، باقترابه نحو ذي المقدمة، بهذه المقدمة يقترب نحو ذي المقدمة، كلما يقترب نحو ذي المقدمة يكون تعظيمه أكثر، فهذا التعظيم ليس تعظيما بذات فعل المقدمة، وإنما يكون تعظيما بالاقتراب إلى تحصيل ذي المقدمة، فبالاقتراب إلى تحصيل ذي المقدمة يحصل عند تعظيم، فهذا ليس تعظيما آخر، هذا هم أيضا تعظيم بذي المقدمة غير أم إما بفعل ذي المقدمة أو بالتقريب إليه، درجات من التقريب إلى 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 ذي المقدمة، فهذا ليس تعظيم، لا يوجد تعظيمان مستقلان للمولى حتى يصير ثوابان حتى يوجد فيه ثوابان مستقلان. هذا جواب هذا البيان البرهاني لو صح التعبير. ثم يقول أستاذنا الشهيد بأنه ثمرة الفارق بين هاتين النظريتين ما ذكرناه بالأمس من أنه إذا حصل المقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة ولكن حصل له البداء عن فعل ذي المقدمة بحيث لم يستفد من هذه المقدمة شيئا في الاقتراب إلى ذي المقدمة، لو لم يستفد من المقدمة شيئا في الاقتراب إلى ذي المقدمة، تارة عندما يصل يقترب إلى ذي المقدمة يأتيه حافز آخر، ينضم إليه حافز آخر من صعوبة أخرى، فهذا لا، هذا اقترب، الاقتراب حصل ولكن هذا الاقتراب ما كان بالمستوى الذي يتغلب على تلك الصعوبة الفجائية التي واجهها، فهذا يقبل، يقول الثواب يزداد ولكن على ذي المقدمة هذا. ولكن إذا كان لا، بدون أن يعني ما يستفيد شيء من الاقتراب إلى ذي المقدمة بل يصير عنده فد بداء كامل يغره الشيطان بدون أن يواجه شيء فالسبب لترك ذي المقدمة، ولكن مجرد أن الشيطان يتغلب عليه فيحصل له البداء، في هذه الحالة يقول على رأي السيد الخوي، هذه هنا تحصل ثمرة الفرق، على رأي السيد الخوي ثواب يحصل على تلك المقدمة، ولكن على رأينا ما يحصل ثواب على ذي المقدمة. أنا ذكرت بالأمس الآن هم أكرر بأنني أرى بأنه على كلا المبنيين يحصل ثواب، ولكن السيد الخوي يقول ثوابه على المقدمة وإحنا نقول بأن ثوابه على ذي المقدمة التي لم يعمل بها. كيف؟ هذا يحتاج إلى توضيح. ما دام حصل البداء كيف يحصل الثواب عليه؟ يحصل الثواب على ذي المقدمة وهو قد حصل له البداء عن فعل ذي المقدمة، كيف يحصل الثواب على ذي المقدمة على الواجب النفسي؟ الجواب أنه عندما كان يعمل المقدمة كان متقربا بذي المقدمة، كان قاصدا للاقتراب إلى ذي المقدمة، صحيح الآن بطل، ولكن ذاك عندما بلي عمل بالمقدمة عندما فعل المقدمة فعل المقدمة بداعي التوصل إلى ذي المقدمة، ما دام كان له داعي التوصل إلى ذي المقدمة فيستحق العقاب ثواب على اقترابه، هذا نوع اقتراب حصل، هذا الاقتراب قصمه فليكن قصمه بالبداء الذي حصل له، ولكن هذا الاقتراب في وقته كان حاصلا، هذا الاقتراب الذي في وقته كان حاصلا هذا يوجب استحقاق الثواب، يوجب استحقاق الثواب لا لذات فعل المقدمة بل لاقترابه إلى ذي المقدمة، وهذا الاقتراب حصل، هذا الاقتراب لم ينتفع وإنما لم يستمر، لم يستمر شيء وانتفى شيء آخر، هذا الاقتراب لم ينتفع وإنما هذا الاقتراب لم يستمر، لم انقطع، لم يستمر، ولكن الشيء الذي وقع بعد لا يختلف عما وقع عليه، هو اقترب في وقته اقترب، وهذا الاقتراب بالنسبة إلى وقته لا زال صادقا، لازلنا نقول بأنه هذا في وقته اقترب إلى ذي المقدمة، وباقترابه إلى ذي المقدمة يستحق الثواب، هذا الاقتراب لم ينتفع وإنما لم يستمر، انقطع استمراره ببدائه، ببدائه انقطع استمراره، ولهذا بل حتى على مبنانا الذي نقول بأنه لا عقاب إلا على ذي المقدمة إلا على الواجب النفسي، هم في هذه الحالة يحصل على ثواب مو ما يحصل على ثواب. إذا هذه الثمرة للفرق بين المبنيين لا يمكن المساعدة عليها. نكتفي والحمد لله رب العالمين.